الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وحجر التغزل.
اللهم صل على محمد
وعلى آله. المسألة الثامنة، ذكر سيدنا الماتن رحمه الله قال: يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه من دون بينة أو إقرار أو حلف بحقوق الناس. وكذا في حقوق الله تعالى، وكتصنيف فتوى كان أولى أن يقال في حقوق الله تعالى وكذا في حقوق الناس، لأنه بل لا يجوز له الحكم بالبينة إذا كانت مخالفة لعلمه. فلو كان يعلم بمجريات الواقعة وقامت البينة الشرعية على خلاف ما توصل إليه بعلمه فلا يجوز له أن يحكم بالبينة، بل لا يجوز له الحكم بالبينة إذا كانت مخالفة لعلمه أو إحلاف من يكون كاذبا في نظره. هذا الحال لا يجوز له أن يحلف الكاذب. نعم، يجوز له عدم التصدي للقضاء في هذه الصورة مع عدم التعين عليه. طب هون شو بده يساوي؟ إذا كان علمه قد أفضى به إلى أمر معين، والموازين القضائية كالبينات الشرعية أفضت إلى شيء آخر، وبظاهر القواعد والأصول بده يحكم على طبق البينة، شو ساوي بهالحالة؟ أفضل الشيء أن يتنحى، أفضل الشيء أن يتنحى، يحيل الأمر إلى حاكم آخر هو اللي بيحكم. شوف بيشتغل بالموازين، هذا المخرج الأساسي، وهذا يقول به حتى من لا يقول بجواز أن يحكم الحاكم بعلمه، حتى من لا يقول بجواز أن يحكم الحاكم بعلمه يقول فيما لو تعارض علمه مع البينات فيجوز له أن يتنحى. على أي حال، هذا المثل نقول لابد أولا قبل التحقيق في المقال أن نشير إلى الآراء والأقوال في المسألة، وهي ثلاث آراء. القول الأول أو الرأي الأول هو جواز أن يحكم الحاكم بعلمه مطلقا، سواء أكان في حقوق الله كحد السرقة، حد الزنا، حد شرب الخمر إلى آخره حقوق، أو كان الأمر متعلقا بحقوق الناس كقضايا المتنازع عليها بين الناس من الأموال والأعراض وما أشبه ذلك، كما لو تنازعا في ميراث، في دين، في قضايا مالية، في قضايا أرضية إلى آخره. هذا هو الرأي الأول. والرأي الثاني هو عدم جواز أن يحكم القاضي بعلمه، بل عليه أن يتبع الموازين الشرعية المنصوص عليها في شرعنا من الأخذ بالبينات والأيمان. القول الثالث ذهب إليه بعضهم، وهو عدد قليل منهم، قال بالتفصيل بين حقوق الله فيجوز، بين حقوق الناس فلا يجوز. يعني يجوز للعالم، للحاكم، أن يقيم الحد على من يراه بأنه شارب خمر، سواء قامت البينة على أنه بيشرب خمر ولا لا، سواء أقر بذلك هو أو لا، اعترف بذلك أو لا، رآه يزني، رآه يشرب خمر إلى آخره، يصرخ، يقيم الحد. ولا يقيم مجلس قضائي لإثبات هذه الحادثة. أما في حقوق الناس، زايد استقرض من عمل، زايد أخذ مالا، زايد إلى آخره، لا، يحتاج إلى بينات. وهذا ما يؤيده رواية، لكن نحن حملناها على شيء ثاني سيأتي إن شاء الله. فقد ذهب مشهور علمائنا رضوان الله عليهم إلى جواز حكم القاضي بعلمه ونفوض حكمه وفصل النزاع بين المتخاصمين أو المتخاصمين بلا فرق بين ما لو كان متعلقه حقوق الله تعالى أو حقوق الناس، وقد ادعى جماعة منهم الإجماع عليه كالسيد علم الهدى قدس سره في الانتصار وشيخ الطائفة قدس سره في كتاب الخلاف، واختار ذلك ابن إدريس في حدود السرائر. بتطلعوهم، أنا ما حبيت حط كلماتهم لأن كل واحد موضح في كتاب بكتابه ما يذهب إليه. وهكذا العلامة قدس سره في مختلف الشيعة. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، منهم من ذهب إلى عدم جواز حكم الحاكم بعلمه وحصره في البينات والأيمان فقط مع عدم ثبوت البينات ومع عدم توصل إلى إثبات الحق بحسب الموازين، فلا يقضى بذلك. ومنهم الفريق الثالث ذهب إلى التفصيل بين كون الحكم متعلقا بحقوق الله تعالى كحد السرقة وحد الزنا وحد شارب الخمر وإلى آخره، وبين كونه متعلقا بحقوق الناس كإثبات القضايا المتنازع عليها بين الناس من الأموال والأعراض وما شابه ذلك. وهذا الرأي ذهب إليه فقه المحققين رحمه الله وابن فهد والمحقق الحلي والعلامة في قواعد الأحكام وصاحب الرياض في رياض المسائل وصاحب الجواهر قدس سره في جواهر. وقبل استعراض الأدلة في الآراء المتعارضة بين القائل بجواز حكم القاضي بعلمه أو بعدمه، لا بد من تحديد الضابط بما هو المراد من العلم. هاهنا يجوز الحكم حكم الحاكم بعلمه أو لا يجوز أن يقضي بعلمه، شو معنات العلم؟ خلينا نوضح هذا العلم اللي هو مدار الجواز وعدم الجواز في القضاء. ما هو المراد منه؟ وعليه يمكن أن نحقق في المسألة ونقول بالجواز أو بعدم الجواز. نقول ما يبدو من الشريعة الغراء وما عليه كافة العقلاء أن العلم حجة بذاته بلا فرق ولا تفصيل بينما لو كان في موازين القضاء أو ما عليه ديدن العقلاء في حركتهم العامة التي يبنون عليها أمورهم وقضاياهم العامة والخاصة، بل ما يدور معهم في وجوه المعاملات والتجارات حتى فيما يفضى إلى الحرب أو السلم أو المفاوضات أو ما أشبه ذلك. المدار هو العلم الحسي الذي هو أطول أدلة وأصل العلوم كلها على الإطلاق وأصل الحجج، ولا يمكن أن يعارضه أي شيء آخر حتى البينة الشرعية شهادة العدلين. فما شهادة العدلين أقصى ما تفيد شنو؟ تفيد الضمان. الحد الأعلى من إفادة البينة هي أنه الظن، وإن كان هذا الظن معتبر شرعا معتبر ونزله الشارع منزلة العلم، إلا أنه ليس علما، فلا يمكن أن ينهض معارضا لما هو أقوى منه وهو العلم. هاي خلينا نكون واضحة. عبارة أخرى ثالثة، إن غاية ما يمكن أن يتوصل الإنسان في حصوله على المعارف والقضايا وإثبات الوقائع، غاية ما يتوصل إليه العلم. فإن لم يكن فنلجأ إلى ما يكون مقام العلم. وبعبارة رابعة يمكن أن نقول إن العلم ليس في طول، ليس في عرض البينات، هو في طول البينات، في طول البينات، في طول العلم وليس في عرضه. يعني مش عن نحو التخيير إنه فيك تأخذ بالبينة حتى لو عندك علم على الخلاف، لا أبدا. إنما تأتي البينة بعد فقدان العلم، فهي في طول العلم وليس في عرضه. ولا دخالة لما عليه الطرق المتبعة غالبا في موازين القضاء وانحصارها في اليمين وشهادة الشهود الخاصة، بل المناط في حجية العلم أن يكون ناتجا ومعتمدا على كل ما كان حجة وأمارة عقلائية أو مؤيدة بالقرائن والشواهد الموضوعية، بحيث أنه لو عرضت على أي عاقل سوي لوافق عليها وأقر بها دون خلاف ولا نقاش. لو عرضت على أي عاقل سوي هذا المجرى، هذا الحادث بمعطياتها، هو صحيح وافق وعليه. طبعا هذا بلا فرق بين ثبوت العلم في الموازين القضائية أو ثبوت العلم في القضايا الأخرى الخارجية مطلقا. العلم حجة وحجيته كما يقول شيخنا الشيخ الأعظم عليه الرحمة في رسائله، العلم حجة، حجيته ذاتية ولا يفرق فيها بأحوالها الثلاثة، زمانية ومكانية وشخصية. يعني القطع عندما يحصل فهو حجة ذاتية، سواء أكان في زمان ما أو في مكان ما أو من شخص ما، مطلق من قطعه حجة بلا تفريق بين الأشخاص أيضا. وعليه، فلو اتبع القاضي بحكمته وذكائه وبصيرته بعض الطرق والوسائل الحديثة التي من شأنها أن توصل إلى العلم الحسي والإطمئنان الكامل لمعرفة الحق وما جرى بين المتنازعين، يكون قد أصاب الحق، وعليها أن يعمل به لكونه مأمورا بذلك كما عليه الأدلة، وسيأتي من الآيات وبعض الروايات. يكون قد أصاب الحق وعليه أن يعمل به لكونه مأمورا بذلك كما عليه الأدلة من كتابه العزيز والسنة النبوية الشريفة، بما مفاده أن العلم هو غاية ما يمكن أن تركن إليه النفس وتطمئن به. هاي خلينا نكون قد حررنا محل النزاع. أول شو العلم؟ فالعلم المراد به هو العلم الحسي الذي تركن النفس إليه وتطمئن به دون الحبس، دون ما كان قائما على أمور حبسية مزاجية ذوقية وهمية خيالية.
صوت البينة وهمية
إلى خل ما هذا. فهذا ليس علما حجة. العلم الحسي هو الحجة اللي يثبت الوجدان، مش بالطرق الطرق الوهمية. خلينا نعبر عنها، واحد شاف منام وقطع، لا ما يصير، يصير يبنوا لك على المنامات، هذا مش علم حجة. إذا كان الأمر كذلك فيمكن بعد ذلك أن نفصل في آراء العلماء قديما وحديثا. أما أدلة القائلين بجواز حكم القاضي بعلمه فيمكن استدلال على ذلك بعدة أدلة، منها الكتاب العزيز لقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. أيضا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخره. وليش العذاب وما طائفكم من المؤمنين. شوفوا السارق والسارقة القرآن الكريم لما نحكى عن السرقة قال السارق والسارقة
أول رجل.
أما بالزنا قدم الزانية على الزاني لأنه المرأة هي سبب، هي اللي بتجر إلى الزنا، هي بتحفز. صح التعبير. على أي حال ويستفاد من الآيتين الكريمتين أن على القاضي أن يحكم بالحد عند علم القاضي بتحقق الوصف والعنوان الزاني أو الصارف أو ذلك، وذلك بمعزل عن قيام البينة على ذلك وعدمه. فالقرآن الكريم وضع الحدود وسن شرع الحدود على من تتوفى بهم الأوصاف والعناوين التي توجب الحد بمجرد تحققه بالعلم. علمت بذلك فاحكم، علمت بذلك فأقم الحد، فاقطعوا أيديهما، فاجلدوا كل واحد منهما ما جلد إلى آخره. فإذا ممكن هذا بفيدنا. فإذا مطلقا كل ما ثبت هذا العنوان هذه الصفة يجب إقامة الحد سواء بالعلم أو البينة. فإذا العلم يكفي معنا طبعا نقول إنه البينة. وأيضا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة إلى آخره. شاهد فيها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لا فاسقون. وعليه فالمتيقن على القاضي أن يحكم بما علم وإلا فإنه لا يكون قد حكم بما أنزل الله تعالى. وأيضا هناك آيات كثيرة ذكرها شيخنا الشيخ النجفي رحمه الله في جواهره ذكر هذه. ونقول أيضا هناك آية: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إلى آخره. تحكم بمجرد أن تعلم عليك أن تحكم سواء قامت البينة على ذلك أو لم. وهذه الآية كما تلاحظون بأنها مطلقة بلحاظ العلم الناشئ من علم النبي عليه السلام أو من البينات والأيمان. فكما أنه تجوز بثبوتها بالبينات والأيمان كذلك بالعلم، فهي مطلقة بلحاظ دلالتها على الحكم بالقسط والعدل وما أنزل الله تعالى من الآيات. وعليه فلا وجه لمن ذهب إلى كونها في مقام تشريع الحدود وليس في مقام ثبوت هذه الحدود. بعضهم قال إنه هذا في مقام تشريع الحد وليس في مقام ثبوت الحد. نقول لا، هذه الآيات واضحة بدلالتها على ثبوت الحد مش مجرد التشريع. عم بقول له اجلدهم 100 جلدة اقطع هونيك ايدهم الى اخره. لأن شفت رأي صاحب الرأي الثاني الذي يقول لا يجوز الحاكم ان يحكم بعلمه، ناقش صاحب الجواهر عليه الرحمة بهذه الآيات لأنها هذه في مقام تشريع الحدود وليس ثبوت الحد، مع انها واضحة في كونها في مقام ثبوت الحد. وعليه المعيار يكون في إقامة الحجة الشرعية والعقلائية سواء أكان ثبوتها بالعلم والوجدان أم بالطرق الاعتيادية المثبتة بموازين القضاء من البينات والأيمان. مطلق. انتوا رح تلاحظوا انه من خلال سردي وسياقي انا مع فكرة يجوز للعالم ان يحكم بعلمه. ومن السنة النبوية الشريفة، فهناك جملة من الروايات وفيها الصحيح والمعتبر بوجه عام. وعندئذ فلا يلتفت مع كثرة هذه الروايات، لا يلتفت إلى ضعف سند بعضها، فمجرد وجود بعض الروايات في هذه الطائفة ضعيفة لا يخول ذلك لإعراض عنها. من الروايات ومنها الصحيح كما ذكرنا، كما في صحيح أبي أيوب عن فضيل بن يسار عن مولانا الصادق عليه السلام قال: من أقر على نفسه عند الإمام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليه، يعني هو يجوز له أن يعرف ويجوز له التالي. وهي دالة بوضوح على جواز أن يحكم الحاكم بعلمه بالأخير، فلا يقال بأنها دالة على جواز الحكم بعلم القاضي في حقوق الله تعالى خاصة دون حقوق الناس، بل يقال بأنها أيضا يمكن أن يتعدى من حقوق الله إلى حقوق الناس، وذلك بالأولوية. ليش؟ لأن حقوق الله قائمة على شنو؟ حقوق الله قائمة على العفو، على التسامح. الله يغفر، الله بيسامح بالنظر، بيعفي. أما حقوق الناس لا، هي مرتبطة بأصحابها بالناس، فهذه أولى. بل يقال أنها دالة على الجواز في حقوق الناس بطريق الأولوية، وذلك لأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة والعفو بخلاف حقوق الناس. وعليه فلو جاز الحكم بالعلم في حقوق الله تعالى جاز ذلك في حقوق الناس بطريق أولى. ومنها الرواية طويلة كمان، هي أيضا صحيحة، صحيحة أبي الصباح الكناني عن مولانا الصادق عليه السلام قال: أتي عمر بامرأة تزوجها شيخ، فلما أن واقعها مات على بطنها، فجاءت بولد فادعى بنوه أنها فجرت، إذا إجا من الزنا يعني، وتشاهد عليها، فأمر بها عمر أن ترجم، فمر بها عليه عليه السلام فقال: يا ابن عمي رسول الله، إن لي حجة. قال: هات حجتك. فدفعت إليه كتابا فقرأه، فقال: هذه المرأة تعلمكم بيوم تزويجها أو يوم ويوم وقعها، وكيف كان جماعة لها رد المرأة، فلما أن كان من الغد دعا بصبيان، صار بده يؤذي الإمام عليه السلام حتى يثبتن الطريقة اللي هو عم يستعملها في إثبات الحق، في إثبات الواقع. فلما أن كان من الغد دعا بصبيان أتراب نفس العمر ولاد الحي بما فيهم هود ابن لهذه المرأة، ودعا بالصبي معهم فقال لهم: العبوا حتى إذا ألهاهم اللعب قال لهم: اجلسوا حتى إذا تمكنوا، يعني قعدوا وارتاحوا، صاح بهم الأمير عليه السلام، صاح بهم، فقام الصبيان، وقام الغلام فاتكأ على راحتيه، يعني عم بقوم مثل ما بقوم الخطيار إذا صح التعبير، يعني عم بقوم بعجز، فاتكأ على راحتيه، فدعا به عليه عليه السلام وورثه من أبيه، وجلد إخوته المفترين حدا حدا، فقال له عمر: كيف صنعت؟ قال عليه السلام: عرفت ضعف الشيخ في اتكاء الغلام على راحته. هذه زوجة الشيخ تزوجها، مش انه فجرت، شلون راح من غير الشيخ، انه الشيخ ما بيجيب ولد، عرفت شلون؟ من عرف. فاذا المهم ان العلم حجة، سواء اكان بهذه الطرق الاعتيادية بالبينة والايمان والحلف والقسم و أو كان بعلم الحاكم. لا يقال بأن هذه مختصة بالمعصوم أبدا، إن قلت بأن هذه مختصة بالمعصوم فلا يتعدى منها إلى الحاكم، نقول لا، بل يمكن التعدي، لا أقل يجوز التعدي بمعونة الاعتقاد بولاية الفقيه العام، فيقوم النائب الإمام مقام الإمام لا أقل. من لا يعتقد بالولايات الفقيه العامه نحترم، لكن يمكن ايضا التعدي حتى ولو لم تعتقد بولايه الفقيه العامه، وذلك بكون الامام في مقام الحاكميه وليس في مقام العصمه، فهو يعرفنا الطريق بعنوان كونه حاكم. فتقول لي انه هذا مختص بالمعصوم، على حال اذا كنت كل ما صدر انه مختص بالمعصوم ما فينا. وايضا يمكن الاستدلال بجواز القضاء بعلم العالم الحاكم، ايضا روايه صحيحه جدا سندها ذهب، صحيحه محمد شسمن عبد الرحمن بن الحجاج، يعني محمد بن يحيى عن احمد بن محمد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب حسن عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت ابن ابي ليلى يحدث اصحابه فقال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام بين رجلين اصطحبا في سفر، فلما أراد الغداء أخرج أحدهما زاده 5 أرغفة. كان طويل الرواية، طولها أو إذا بدكم ما من أراها كلها بدكم الملخص طويل، خلينا من أراها تبرك. واحد عنده رفيقين كانوا بالسفر، واحد معه 5 أرغفة واحد معه 3 أرغفة، عرفت شلون؟ حضر وقت الغداء فاجوا بدون كرد، وشوي مرة واحد ضيفوا العرب تكرم ما يصير يجي معهم، فنزل معهم على الغداء واكل معهم. هذا الضيف لما راح اعطاهم دنانير، هيك تكريم كان هو حتى شافهم بطريق سفر يمكن بحاجة لمصاري يمكن أعطاهم دنانير، اختلفوا قديش الواحد بده ياخذ. قال له صاحب الخمسة: أنا بعطيك هالقد، باخذ البيت. قال له: لا، نحن في التناصر 5-5. فاختلفوا بذلك، رفع الأمر للأمير عليه السلام. الأمير عليه السلام حكم، شوفوا من الطريقة بالحكم. خلينا قضى أمير المؤمنين عليه السلام بين رجلين اصطحبا في سفر، فلما أراد الغداء أخرج أحدهما من زاده 5 أرغفة وأخرج الآخر 3 أرغفة، فمر بهما عابر سبيل فدعواه إلى طعامهما فأكل الرجل معهما حتى لم يبق شيء، يعني أكلوا ما انفذوا. شوف ما انفذوا هون كيف بدنا نتقسم؟ عملية التقسيم مهمة فيها ثلث باطل. فلما فرغوا أعطاهما العابر بهما 8 دراهم ثواب ما أكله من طعامهما، فقال صاحب 3 أرغفة لصاحب 5 أرغفة: اقسمها نصفين بيني وبينك. وقال صاحب 5: لا، بل يأخذ كل واحد منا من الدراهم على عدد ما أخرج من الزاد. قال: فأتيا أمير المؤمنين عليه السلام، فلما عليه السلام في ذلك، فلما سمع مقالتهما قال لهما: اصطلحا أحسن لكم تركوا بدون حكم. قالوا له: لا، بدأ تركوا. قال لهما: اصطلحا، فإن قضيتكما دنية، مش خارج إنه نعمل جلسة قضاء عليها. شوفوا هاي اللفتة مهمة، الأمير عليه السلام دعا المتنازعين قبل الحكم، دعاهما إلى الصلح، لأن الصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. دائما دائما حاولوا تهربوا من الحكم، من الحكومة، حاولوا تصلحوا بين الناس، تصالحوا أفضل، تبرأ الذمة، نقعد فيه، لأنه لأحكامنا نحن مش غالبا ما تكون مصيبة للوحة المحفوظ، ما في اللوحة المحفوظ مش مصيبة للواقع، فيها خوف، فيها ليش فروا من الحكم، فروا من القضاء، فروا يعني واقعا هي مشكلة. فلفتت الأمير عليه السلام: اصطلحا، فإن قضيتكما دنية. فقال: اقضي بيننا بالحق. قال: فأعطى صاحب 5 أرغف 7 دراهم، وأعطى صاحب 3 أرغف درهم واحد. وقال ليس، عم يسألهم، ليس أخرج أحدكم من زاده خمسة أرغفة وأخرج الآخر من زاده ثلاثة أرغفة؟ قال نعم. عم يسألهم يعني عم ببلش يسأل لحتى دي خليهم هن يعترفوا بهال اللي عم بده يحكي الأمير أو اللي قال. قال أليس أكل معكما ضيفكما مثل ما أكلتما؟ قالوا قال نعم مثل ما أكلنا أكل. يعني ثلاثة إلا ثلاثة إلا ثلاثة إلا
طيب
فيها الثلث البيت. قال نعم. قال أليس أكل كل واحد منكم ثلاثة أرغف غير ثلثها؟ قال نعم يعني ثلاثة إلا ثلث. قال أليس أكلت أنت يا صاحب الثلاثة ثلاثة أرغفة إلا ثلثا؟ عرفت شلون؟ يعني هلا صاحب التذكرف انه هو اكل التذكرف الا الثلث، يعني بيطلع له هذا الثلث يعني الواحد. واكلت انت يا صاحب الخمسه ثلاثه ارغفه غير الثلث، واكل الضيف ثلاثه ارغفه غير الثلث، اليس بقي لك يا صاحب الثلاثه ثلث رغيف من زادك، وبقي لك يا صاحب الخمسه رغيفان وثلث، واكلت ثلاثه ارغفه غير الثلث؟ فأعطاهما لكل ثلث رغيف درهما، فأعطى صاحب الرغيفين وثلث سبعة دراهم، وأعطى صاحب ثلث رغيف درهما. عرفت شلون؟ يعني هاي يمكن الاستفادة منها الرواية على أن الإمام عليه السلام استعمل طرق أخرى غير الموازين المتعارفة البينات، ما طلب شهود عدل، ما طلب كذا، ما حلفن يمين، ما إلى آخره. استعمل طريقة ذكية بصيرتية، وها مش مختصة بالمعصوم. هذا كل حاكم إذا استعمل هالطرق العلمية الحديثة اللي ممكن، خاصة علم الرياضيات، إذا بيعرف الرياضيات
علمها عطانية.
خلينا بعد هالرواية ونسألكم الدعاء مثل ما تقولوا كفاءة التعزية. بعد أدنى قضى مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أكل وأصحاب له شاة، فقال إن أكلتموها فهي لكم، وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا، فقضى فيه أن ذلك باطل لا شيء في المؤكل من الطعام ما قل منه وما كثر ومنع غرامته فيه. حكم أيضا بعلمه دون أن يستند إلى البينة. على أي حال وهي واضحة الدلالة في جواز حكم الحاكم بعلمه وإن كان متأتيا من غير طريق البينة والحلف كما في الرواية، حيث أن الإمام عليه السلام اعتمد على الحكم من خلال بعض القرائن العلمية أو العقلائية التي أورثت عنده الإثمنان بحكمه، فلا يقال باختصاصها بالإمام المعصوم، بل يقال بأنها وإن كان موردها الإمام المعصوم إلا أنه يتعدى منه إلى نائبه العام بمعونة الولاية العامة كما أثبتناها في محلها، فراجعوا. ومن لم يعتقد بها بهذا المبدأ الشريف بمبدأ الولاية العامة فيمكن التعدي أيضا من الإمام إلى نائبه العام لكون المعصوم هاهنا في مقام الحكم كما هو حال الحاكم الجامع للشرائط، وأنها في مقام ثبوت الحكم حكم الحاكم بالطرق والوسائل المعتمدة. وسيأتي تتمة البحث إن شاء الله تعالى، والحمد لله.